رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما شرف الله جل جلاله به المسلم السجود له جل جلاله سبحانه وتعالى، فإن السجود لله والذل لله والخضوع له هو الشرف وهو التكريم وهو العلو في الدنيا وفي الآخرة. من صفة السجود التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس أن رسول الله قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. فهذه سبعة أعضاء يجب على المسلم أن يسجد عليها. ومن الناس للأسف من يخطئ في سجوده، فربما سجد على جبهته ولم يضع أنفه على الأرض، والأنف يجب أن يكون على الأرض لما جاء في حديث ابن عباس السابق: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، كذلك صلوات الله وسلامه عليه. ومما يشرع في السجود ألا يكف الإنسان كمه أو يثني ثوبه للسجود، فقد جاء في الحديث: وألا أكف ثوبا ولا شعرا. متفق عليه. ومن المسائل المتعلقة بالسجود أنه يكره للإنسان أن يلصق مرفقه بالأرض، فإنه لو ألصق مرفقه بالأرض لصارت هيئته وذراعه منبسطة كانبساط الكلب. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، هكذا يرفع الإنسان يديه ولا يلصق مرفقه بالأرض. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. متفق عليه. ولو أن إنسانا سجد على عمامته أو على وترته أو على شماغه فلا بأس، والأفضل له أن يمكن جبهته من الأرض. ومن المسائل المتعلقة بالسجود أن من لم تصل أحد أعضائه السبعة إلى الأرض في سجوده طوال سجوده فإن سجوده لم يصح، إلا إن كان معذورا بأن كان مثلا مريضا أو لا يستطيع أن يوصل مثلا جبهته إلى الأرض. ولكن لو أن إنسانا مثلا وضع جبهته على الأرض ولم يوصل أنفه طول السجود لقلنا إن هذا السجود لا يصح. طيب، وهنا مسألة أخرى، لو أنه ألصق الأعضاء السبعة وأوصل جبهته وأنفه إلى الأرض، ولكن في بعض السجود مثلا في بعض الثواني في السجود رفع يده أو حك رجله، فإن هذا سجوده صحيح، لأن سجوده قد وقع بشكل صحيح في بعض أوقات السجود. إذن الرفع اليسير لا بأس به، ولكن من لم يصل هذا الجزء أو هذه الأعضاء السبعة لم تصل إلى الأرض طول السجود فإن هذا فيه الإشكال. وهنا مسألة، وهي أنه لا بأس أن يسجد المحرم على طرف ردائه، ولا بأس أن يسجد على غترته كما ذكرنا إذا أراد أن يتوقع من حر أو برد، والأفضل له أن يباشر بجبهته الأرض وأن يمكنها من الأرض. ومن المسائل المتعلقة بالسجود أنه لا بأس أن يصلي المحرم ولو كان لافا وجهه بلفافة كالكمام مثلا، أو بلثام إذا كان هذا من عذر، وأما من غير حاجة فإن هذا مكروه. ومن المسائل المتعلقة بالسجود أن المصلي إذا اشتدت الزحام ولم يستطع أن يضع جبهته على الأرض، وهذا يحصل بعض المرات في المطاف بالبيت العتيق في بعض أحوال الحج عند ازدحام الناس في المطاف وقيام الصلاة، فإنه إذا صفوا للصلاة ربما لا يستطيع بعضهم أن يسجد على الأرض، لا مانع أن يسجد على ظهر المصلي الذي أمامه أو على رجله، وإن لم يمكنه ذلك فإنه ينتظر حتى يرفع الذي أمامه ثم يسجد هذا الإنسان ويتابع الإمام، وإن كان ذا في مخالفة لمتابعة الإمام المتابعة المباشرة، ولكن هذه المخالفة لم يقع فيها هذا المصلي إلا من عذر، فلا مانع من ذلك والله تعالى أعلم. ومن المسائل المتعلقة بالصلاة عموما أن المسلم لا يخرج من صلاته لمجرد الشك في انتقاض وضوئه، فقد شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أي يخيل إليه أنه قد أخرج ريحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. هذه القاعدة إذا عمل بها المسلم فإنها تقطع وسواس الشيطان إن شاء الله تعالى. ومن حضره التثاؤب في الصلاة فعليه أن يقضمه ما استطاع، لما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. وكذلك من المسائل المتعلقة بالصلاة عموما أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج من المسجد بعد سماع الأذان إلا من عذر، كأن يتوضأ ويرجع إلى المسجد. وقد رأى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز المسلم أن يشوش على المصلين بالأصوات العالية في المسجد. وهنا تنبيه أن المسلم عليه إذا دخل في الصلاة أن يكون هادئا مطمئنا، وقبل أن يدخل في الصلاة عليه أن يغلق أو يصمت جواله حتى لا يشوش على المصلين برنات الجوال. ولو كانت هذه الرنة فيها موسيقى لكانت هذه المشكلة مضاعفة، لأنه قد أتى بمنكرين: منكر التشويش ومنكر الموسيقى. لذلك جاء في الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المصلي أن يرفع صوته بالقراءة حتى لا يشوش على من بجواره، فكيف بمن يشوش على من بجواره برنة الجوال أو بغير ذلك؟ ومن الآداب المتعلقة بالمشي إلى الصلاة أنه لا يشرع الإسراع إلى المسجد وإن كانت ستفوته بعض الركعات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.